أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا إلى أنه لا يوجد تعبد خاص في باب العقود يثبت لزوما ما يسمى في العرف عقد. بل ما ينشئه المتعاقدان طبقا لإرادتهما العقدية. إن كان لازما عقلائيا، إذ لا يكفي في اللزوم الإرادة الشخصية، لا في القوانين العقلائية ولا في الأدلة الشرعية المنزلة على حرف العقلاء. ولذا فإن مثل أوفوا بالعقود فضلا عن غيره لا يؤسس لأمر تعبدنا به الشارع يتجاوز إمضاء ما عليه العقلاء في باب العقود. فلا يمكننا إثبات لزوم عقد بهذه الأدلة لمجرد تسميته في العرف بذلك. إذا شككنا أنه لازم عقلائيا، لأنه يصبح من التمسك بالعام أو المطلق في شبهته المصداقية، إن لم نقول المفهومية بناء على أن المراد بالعقود خصوص العهود، وإن كان الصحيح الأول. وعليه فالمهم في هذا المجال تحليل المحتوى العقلائي لكل عقد من العقود، وهو ما تحدثنا عنه قبل الدخول إلى البحث عن أصالة اللزوم. ثم لا يخفى أن المانع عن اللزوم المذكور قد يكون تعبديا وقد يكون تعاقديا. أما الأول فهو من قبيل خيار المجلس وخيار الحيوان، إذ قد تدخل الشارع للمنع من اللزوم من كلا الطرفين في الأول ومن خصوص المشتري على المشهور في الثاني. ولا معنى لما تأوله جماعة من الحنفيين من جعل خيار المجلس إخبارا عن أن البيعين بالخيار في مرحلة التقاول وقبل إبرام الصفقة، إذ هو تأول من غير دليلين أو قرينة. بعد التسليم حتى منهم بأنه خلاف ظاهر الخطاب، وأما المقصود بالمانع التعاقدي فهو ما يخضع لإرادة المتعاقدين، سواء كان شرطا ارتكازيا عاما أم كان شرطا ذكريا خاصا. والأول من قبيل اشتراط السلام عن العيب والتدليس وما جرى هذه المجاري. من قبيل كون القيمة القيمة السوقية المتعارفة، طبعا أتكلم عن مستوى الأصل، وإلا لو صرح له بخلاف ذلك انتهى بعد الشرط لا يكون له محل. نتكلم مقتضى طبيعة البيع والشراء التعاقد. وأما الشروط الخاصة فلا حاصر لها، إذ قد يشترط العاقد رد الثمن إلى مدة واسترجاع المبيع، وقد يشترط فعلا من الأفعال خارج عن طبيعة المعاملة. يربط بسببه بين الالتزامين. ولهذا قيوده الشرعية التي يأتي البحث عنها مستقلة في مبحث الشروط لأهميته والتفصيل فيه لا يسعنا زجرون. شيء وبهذا يطرح أن اللزوم الثابت بحسب طبيعة العقد شيء، واللزوم الذي هو صفة للعقد بالفعل قد يكون شيئا آخر. بمعنى أن وصف عقد بأنه من العقود اللازمة كالبيع مثلا أو الإجارة لا يكفي لوصف شخص خاص بالفعل باللزوم، إلا بعد انتفاء العوارض والطوارئ عنه. ويتضح أيضا أن اللزوم عند العقلاء بالحمل الشائع لا يساوي اللزوم عند الشارع كذلك. إذا العقلاء لا يوجد لديهم لا خيار حيوان ولا خيار مجلس، نعم خيار الشرط خيار عقلائي بلا شك ولا ريب، خيارات البقية بشكل عام كلها خيارات عقلائية. ثم إننا نعود هودي فش داي كتبوا يا أخوان لنستذكر مسار البحث. نحن عنوانا محطة رابعة سميناها آثار العقد بشكل سريع حتى نعرف حالنا وين صرنا وين بدنا نروح. عقدنا في البداية تمهيدا، قسمنا فيه العقد إلى صحيح وفاسد، كل هذا بيناه بشكل مفصل. وقصدنا بالصحيح النافع غير الموقوف، والفاسد أعم من الفاسد غير القابل للتصحيح، ومن الفساد بمعنى النقص في العقد وإن كان قابلا للتصحيح، مثل عقد المريض والسفيه والمفلس والمكره والفضولي وإلى آخره. ثم قلنا العقود لها آثار خاصة، كل عقد له أثر خاص به وآثار عامة، والداخل في بحثنا هو الثاني، يعني ما عم نبحث نحن في عقد خاص، عم نبحث في المشتركات بين العقود. ثم ذكرنا أن كل عقد يتضمن التزاما أو إذنا. بعد ذلك النقطة الرابعة ذكرنا أن آثار العقد على نحوين، آثار طبيعية مقتضى طبيعة العقد، مش طبيعية في المعنى الفلسفي، وآثار ناشئة عن سلطان العقد ما له علاقة، إذا أنا اشترط خياطة الثوب مع بيع الكتاب هذا مش مقتضى طبيعة المعاملة، ربطته بحسب سلطان إرادتي نقل هذا الملك لك وانت حر ترضى حر ما ترضى بأن تعلم ولد القراءة أو بأن تخيط ثوبه. هذه آثار ناشئة عن إطلاق السلطنة لدى العاقل على ماله. وهذا قد يقيد الآثار الطبيعية، قد يؤجل مثل اللزوم يؤجله. بعد ذلك بعد هذا التمهيد اللي طول شوي ذاك الوقت قلنا البحث يقع في موقفين. الموقف الأول في العقد الصحيح، الموقف الثاني في العقد الفاسد. أما العقد الصحيح فقلنا أول صفة يتصف بها وهي أم صفاته هي النفوذ، أنه عقد نافذ، بمعنى أنه قد تحقق المحتوى التعاقدي. سواء كان هذا المحتوى نتاج طبيعة العقد أم كان نتاج سلطان العقد، سلطان العقد المشروع طبعا. عند العقلاء الشرع العقلائية في شرعنا سلطان العقد بحسب شرعنا. ثم ذكرنا أن العقد ينشئ، كل عقد ينشئ وضعا جديدا لم يكن قائما قبله. على المستوى الحقوقي يعني مثلا في الأعيان نقل العين عن ملكي لم تعد ملكا، في البيع وإن دخل في ملكي شيء في المقابل، في الهبة فرج عن ملكه العين ولم يدخل شيء، في كل عقد بحسبه. هذا الوضع الجديد المقصود. فبمجرد وقوع العقد صحيحا يتحقق ما نسميه بنفوذ العقد، ويترتب على ذلك لزوم وفاء كل واحد من المتعاقدين بالتزاماته التي نعبر عنها بتنفيذ العقد. ثم قل لأن البحث يقع في جهتين أساسيتين هنا. الجهة الأولى نبحث فيها عن أصالة اللزوم في العقد، ورأينا أننا لم ننتهي إلى أصالة اللزوم في كل عقد، إذ أنكرنا أن الشارع تعبد في هذا المجال بشيء، بل أمضى ما عليه المتعاقدان العقلائيان في تعاقدهما. ولذا فإن معرفة حقيقة الموضوع هي الأساس لمعرفة اللزوم من عدمه. طبعا تركنا نافذة وهي أن للشارع أن يتدخل ليسلب لزوما ما إلى معنى يا إخوان، أن نقول بأن الشارع قد تدخل وسلب لزوم لازم عقلاء مطلق. ما في مانع ثبوتا أن يكون عقد لازم عند العقلاء والشارع جعله جائزا مطلقا. الصيغ المتصور عادة هي أن يتدخل الشارع في تأخير لزوم العقد مثلا، في تعديل لزوم العقد، مثل خيار الحيوان وخيار النجس. وإن كان ثبوتا ما في مانع. هذا البحث يا إخوان إن صح البحث مهم، بس مش هنا محله، في كل عقد عقد نبحث. يعني في البيع واضح أنه ما في تدخل إلا من مقدار، في غير البيع قد يقال أنه لم يتدخل أصلا هنا. حتى العقود القريبة من البيع مثل الإجارة مثلا، وأن الثابت فيها مما يخل باللزوم الذي هو مقتضى طبيعة العقد عقلائيا المضى شرعات، هو خصوص ما خضع لسلطان المتعاقدين وهو أساسا عقلائي. نعم للشرع أن يهذب ويشذب هذه الأمور، كيف؟ على مستوى المصادق، لأن يمنع من بعض الشروط لأنها غير مشروعة وإن كانت عقلائية. وهذا بحثنا نحن سابقا، قلنا هذا ليس تغييرا في المفاهيم ولا في مجاري الأبحاث، هذا تغيير في مصادق الأبحاث، فما لا يخفى. إذا المشروع عقلائيا ليس بالضرورة مشروع شرعا عند شارعينا، والشرع حتى يمضي ما يصح عند العقلاء لابد وأن يكون مطابقا لمنطلقاته ومتبنياته. فهذه ليست تعديلات في الأسس، بل هي تعديلات وضوابط ترتبط بالمجريات، وإن خضعت هذه التعديلات لأسس ينطلق منها الشارع. جيد، بحثنا بشكل كافي في هذا الموضوع. طبعا عندنا بعض العقود تشكل أنه ليش العقد الفلاني لازم والعقد الفلاني غير لازم، وأثرت هالنقطة أنا على ما ببالي قبل أيضا، مثل المضارب والمزارعة والمساقط. أيضا يوجد باحث يا إخوان هنا ما في داعي للولوج فيه، يأتي في بحث الشروط إن شاء الله، وهو أن العقد قد لا يكون لازما وبالشرط ينتج نتيجة اللزوم عنه، أو العكس ينتج نتيجة الجواز وهو لازم بالأساس. وهذا ما ينبغي بحثه عادة تحت لواء ما يسمى بشرط النتيجة. بحث الشروط بحث جميل ومهم إنصافا، لأن فيه جهة عقلائية راسخة وتوجد له بعض الضوابط التشريعية من قبل شارعنا. جيد، من هنا نعقد له محطة مستقلة إن شاء الله في الأبحاث، أو ما أدري إذا بصير موقف شو بعرف، بس مو مهم التأسيس. المهم هنا البحث في المقام الثاني الرئيس، أي بعد البحث في نفوذ العقد ولزومه، البحث في تنفيذ العقد والتزام العقد. العقد بالعقد لديه التزام. انتبهوا يا إخوان، لا أتراجع هنا عن شيء ذكرته سابقا من أن البيع طبيعته ليست التزاما بل نقل للملكية مباشرة. بل أقصد هنا من الالتزام أن كل عقد يرتب التزامات. يعني مثلا عقد البيع الذي هو نقل الملكية يرتب التزاما مني بعدم حبسي المبيع، يرتب علي لزوم إقبار المبيع. الإقبار تسليم في المنقول، تخلية في غير المنقول، ما هو مو مهم الآن. فعندما نقول كل عقد يرتب التزامان لا يعني هذا أن حقيقة العقد هي التزام. أعني ما أقول يا أخوان، لأن الفقه الوضعي وبعض الباحثين الإسلاميين المتأثرين بمصطلحات الفقه الوضعي والقانون المدني جعلوا كل واحد من المتعاقدين متعهد وملتزم، ويعبرون عنه بالدائن. وغير العرب بمصطلحاتهم كان يتيه في البحر، انه ليش عم يعبروا عن البائع دائن، والحال ان بيع حال بحال، والحال انه قد يكون التسليم سابق على يعبرون باعتبار هذه العهده والالتزام منه، ولو كان التزاما بان لا يزاحم في العين بعد انتقالها، وان كان هذا مش التزام، هذا مخاطر، هذا نتيجه فعليه للانتقال، هذا مش التزام خاص مني، نتيجه العقد يا اخوان. شوفوا طبيعي انا اذا بعت مثلا او اجرت أنه لدي التزام، نقلت الملكية تشريعيا تعاقديا، ولدي التزام بأن أنقل خارجي، بأن أقبض، بأن أصلت في الرهن مثلا، أصلت المرتهن على العين المرهونة بشكل خارجي، لا يكفي أني راهنتها شكليا وتعاقديا، لأنها لا تصبح وثيقة إلا إذا كانت تحت يده. لكن التعهد هنا ليس في أصل العقد. نعم غاية ما نتصوره أن العقود إذا تضمنت ديونا في الذمة بحسب حقيقتها وطبيعتها، أمكن التعبير عن الشخص بأنه دائن أو مدين، وهذا ما نتصوره في إجارة الأعمال. أنا أصبح مدين لك بخياطة ثوبك بمجرد انتهاء عقد إجارة الأعمال، لأني تعهدت بعمل أعمله، هذا محتوى العقد، مش لازم من لوازم العقد. الإقباض لازم طبيعي للعقد، إنه العين صارت ملكا فيجب علي أن أسلمها لك كما لا يخفى. هم يعبرون عن مطلق عقد من هذا القبيل بأن العقد صار دائما، لا عن خصوص العقود التي تتضمن بحسب حقيقتها ومتعلقها ذمة أو تعهد. وهذا قلنا بخطئه نحن سابقا يا إخوان. نعم لا بأس بالالتزام بأن العقود تولد التزامات، بعضها من قبيل الالتزامات المحمولية وبعضها من قبيل السلب في الموضوع يا إخوان، كما لا يخفى. إذا العين صارت ملكا، العقد ولد وضعا جديدا اسمه أن العين صارت ملكك، أنت مسلط على مالك، عدم جواز تعرضي للعين هذا لا علاقة له بأني بعتها، لا علاقة له بأنها كانت ملكي إلى الأمس أو إلى ما قبل ساعة، هذا له علاقة بأنها الآن ملك. ولذلك نسبتي أنا اللي كانت ملكي قبل ساعة ونسبة غير الأجنبي على العين بالكامل واحدة بالنسبة لعدم جواز التصرف في العين بعد أن صارت ملكك، هذا ما إلى علاقة بالالتزام التعاقدي يا إخوان، هذا خارج عنه كما لا يخفى. ولذا أتساوى أنا الذي نقلت العين مع زيد الذي لا علاقة له مع العين في يوم من الأيام في عدم جواز التعرض للعين ما دامت صارت ملكا لزيد. هذا مش من أثار العقد بالدقة يا إخوان، هذا من أثار ملكيته هو. إذا كيف اكتسب الملكية هذا بحث آخر، مني أو من غيري لا فرق. ولذلك أنا أعد غاصب إذا تسلطت على العين، وغيري يعد غاصب بدرجة واحدة لا فرق بيننا في الدرجات. زين، إذا كان الأمر كذلك حينئذ لا شك ولا ريب في أن كل عقد يتضمن التزامات، وأم الالتزامات تنفيذ المحتوى التعاقدي، يعني تنفيذ الوضع المستجد نتيجة للعقد. إذا كان العقد جائزا فلا إلزام ولا التزام بالتنفيذ، إذ يستطيع أن يرفع اليد عنه. أما إذا كان العقد لازما فهو يستوجب لزوم التنفيذ. أيضا في كل شيء بحسبه. التعبير الجامع الأهم، مش عم بحكي عن جامعية عقلية يا أخوات، في هذا المجال هو الإقباض. في البيع يوجد إقباض لأن العين صارت ملكا، في الإجارة يوجد إقباض أيضا للعين لأن الانتفاع منها يتوقف على إقباضها، في الراهن يوجد إقباض، وهلما جرى. وهذا متصور حتى في عقود جائزة يا إخوان. أنت جنابك لو كنت ضارب بمالي بدي يقبضك في العادة، يعني فبعصر ما بيقول لك إيش داعي يقبض، يكفي أن يسوي له وكالة بالحساب مثلا يتصرف من بعيد. لكن هذا عقلائيا أيضا من ناحية الأنحاء إقباض. فالمهم كذلك العين مثلا، بدي أقبضك العين إذا أنت صرت مزارع في العين مساقي، والكيف بدك تسقيها كيف بدك تزرعها، وهكذا. إذا العقد غير لازم وأنا غير ملزم، غاية الأمر أفوت محل العقد وانتهى، ولو لم أفسخ صريح لأن العقد جائز. أما إذا كان العقد لازم فهو يثبت لزوم التنفيذ. لما بنحكي عن التنفيذ في آثار متعددة، ما مش محل بحث يا إخوان، بعضها بديهيات. اللي محل بحث واللي يحتاج إلى شيء من الدقة في مكان ما هو الإقباض. وهون تبرز إلى الواجهة أحكام خاصة في بعض العقود قد يكون الشارع شرعها، مثل تلف المبيع قبل قبضه من ماله. أصل الكلام في الإقباض وما يجري حوله باختصار، لأنه كمان محط عرقي له تعبدات شرعية يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.